أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام أو لا يزال الكلام في أنه هل يشترط الملك في العوضين أم لا يشترط؟ وقد ثبت أنه لا يشترط ذلك في الكل، إذ الملكية تكون في طول المعاهدة. وكان كلامنا في الأعيان الخارجية أو ما يجري مجراها، وقد ذكرنا عدة موارد ذكر بعض الأعلام والمحققين كالسيد الإمام رضوان الله عليه وغيره في بعضها أنها ليست من الملك. ولم ننتهي إلى حاصل، إذ قلنا إن عدم كونها ملكا ليس على ما ينبغي، مثل الموقوفات العامة ومثل الأوقاف، لا، مثل الأراضي المفتوحة عنوى، مثل أجناس الزكاة والمال المخرج بالخمس. قلنا كل هذه مملوكة، غاية الأمر ملكيات ذات طبيعة خاصة، شأنها ليست ملك أصلا. وصل الكلام إلى المباحات الأولية، حيث ذهب أكثر المحققين إلى عدم جواز المعاملة عليها، وذهب البعض إلى أنه لا مانع من المعاملة عليها. ولم أرى من ذهب إلى ذلك غير السيد الإمام رضوان الله عليه. وما قد يظهر من بعض تعبيرات سيد الخوئي أعلى الله مقامه، لكن الإمام مصرح بهذا، حيث أفاد وهو في معرض المناقشة مع إفادة للمحقق النائيني، سوف يأتي التعرض لها إن شاء الله في سياق الكلام، أنه يمكن بيع السمك في الماء، مقصود الماء العام مش الماء يعني في البحر أو النهر، والطير في الهواء، ولا مانع من ذلك، فيلزم في طول البيع على البائع أن يصطاد السمك أو الطير ويأتي به إلى المشتري، وهذا لا مانع منه عقلائيا، إذ قد يكون المشتري غير قادر على الصيد والبائع قادر عليه، أو يكون قادرا لكنه لا يرغب بالاصطياد، أو منشغل بشغل آخر، أو لا هذا ولا ذا. هذا الذي أفاده السيد رضوان الله عليه منظور فيه، إذ حقيقة هذا العقد ليست بيعا كما لا يخفى، بل هو إما جعالة على الإتيان بالمباح، من أتاني بالطير الكذائي أو بالسمك الكذائي أو بالكيلو من السمك أو فله عندي كذا، لأنه في الحقيقة هو يأخذ مقابل عمله واصطياده، لأنني وهو في السمك قبل اصطياده والطير في الهواء شرع سواء كما لا يخفى. ونسبتي ونسبته إليها واحدة، فمن هذه الجهة بيعها جزما غير عقلائي واشتراؤها جزما غير عقلائي. نعم الحصول عليها والتوسل إلى الحصول عليها بوسيلة عقلائية عقلائي جزمة، من هنا قلنا لا مانع من تخريجه جعالة أو إجارة أستأجره ليصطاد لي. طبعا الفرق واضح، إجارة بتكون على نفس العمل سواء أتى بالنتيجة أو لم يأتي، جعالة على النتيجة نتيجة العمل. وقد اختلفت كلماتهم في سبب عدم جواز بيع أو المعاوض على المباحات الأولية، فمنهم من أنكر ماليته كالمحقق الأخند الخراساني في تعليقته على المكاسب، مفيدا أن المباحات قبل حيازتها ليست مالا، والظاهر أن هذا الكلام من السهو كما أفاده تلميذه المحقق الإصفهاني عند تعرضه لكلام أستاذه. إذ قد يكون المباح الأولي مالا من أغلى الأموال، إذ في المباحات الأولية كنوز، لكنني أستظهر من كلام الأخوند غير ما استظهره تلميذه، وأن نفيه المالية عنها ليس نفيا لأمر بديهي واضح، بل مقصوده عندما أفاد أنها ليست مالا أنها ليست مما يبذل المال بإزائه عقلائيا، هذا أحد معاني المال أساسا، إذ كون الشيء ذا قيمة لا يكفي للقول بأنه مال وإن كانت له قيمة،
بل المال هو ما يبذل المال بإزائه عقلائيا.
يعني التمول.
وهذه وإن كانت من أغلى الغوالي لكن كون الناس فيها شرع سواء وسلطانهم عليها واحد، ما لم يحرزها أحد قبله فليست مما يبذل المال بإزاء الأعيان أعيانها، وإن كان يبذل عقلائيا في سبيل الحصول عليها إجارة أو جعالة أو أي تبديل آخر، مو مهم، بس مش تبديل العين. إذا كان هذا هو مقصود الأخ هون رضوان الله عليه، وأنا لا أشك أن هذا هو مقصود، لا يخفى على ذي مسك يا إخوان أن المباحات الأولية في حد نفسها لها قيمة. فلا يرد عليه حينئذ إشكال المحقق الإصفهاني أعلى الله مقامه ومن هنا وجدت المحقق النائيني قد أفاد في المطار مباشرة أن المعاملة عليها سفهية، ومن هنا لا تصح. ما استدعى جواب السيد الإمام الآن في الذكر، لكنك خبير بأنه ينبغي أن يكون مقصود المحقق النائيني من السفهية العقلائية في المقام، يعني في منظار العقلاء، أن العقلاء يرون بذل المال بإزاء العين مع تساوي نسبة الباذل والمبذول له تجاهها عليها على العين مش على تحصيلها سفه، وإلا لا يخفى على أحد، لا المحقق النائيني ولا غيره، حتى أصغر الطلبة لا يخفى عليهم أن بذل المال بإزاء الحصول عليها، يعني أنا أستأجر إنسانا ليحتطب لي أو ليجلب الماء من النهر، أعمال عقلائية لا أحد ينفيها. فالتسرع في الإشكال ليس في محله انصفا. نعم كان ينبغي أن يبين المحقق النائيني وجه عدم العقلائية، إذ العقلاء لا يوجد في محيطهم وارتكازاتهم تعبديات في هذا المجال، بل إنما ينشأ حكمهم العقلائي من مقدمات عقلائية. إذ الكلام هنا ليس عن سلطة القانون النافذ أو القاهر، والوجه لا يمكن في نظرنا أن يكون شيئا غير أننا بلحاظها
شرع سواء. يعني قبل الاحتطاب الحطب نسبته لي ولك واحد، ليش بدشتين؟ ماذا معنى أطلع؟
مفهوم التبديل يتحقق إذا بدلت بين مالي وبين حطب نسبتي أنا وأنت إليه واحدة. بس مفهوم التبديل بين شيء يختص بي وشيء يختص بك
لا يتحقق. والمعاوضة بأي عنوان تسمى، بيع، إجارة، كذا، لا بد وأن يكون تبديل بين المختصات، مش مطلق تبديل كما لا يخفى. وإذا بدل شخص غير مختص بالشيء لابد أن يتقمص قميص المختص بالصفة. يعني الفضولي إما يبيع لنفسه فتقمص قميص المالكية، إما يبيع عن غيره فتقمص قميص الوكالة أو الولاية. فتقدمت مسائله. أما حيث تكون سالبة بانتفاء الموضوع ما في مجال لتقمص أي قميص من هذه الأقمصة أو القمصة. وباللحظة المباحات ما حفي يتقمص شيء. بعدها الطير في الهواء والسمك في الماء والماء في مجرى النهر وهكذا. هذا معنى شرع سواء. فمفهوم المعارضة بالدقة لا يتحقق. وإذا سلمنا أنه يتحقق فشرط الصحة عقلائيا لا يتحقق ولا يكون مشمولا لأوفوا بالعقود، لأن هذه العمومات ناظرة للمعاملة العقلائية كما قلنا مرارا وكرارا. جيد. وهذا هو مقصود المحقق الإصفهاني عندما أفاد أن المباحات لا يصح التعامل عليها قبل حيازتها، يعني وهي مباحات أولية، لأن الناقل لها والمعاوض عليها لا سلطان له عليها. أقول إن كان مقصوده ما تقدم فلا بأس، وإن كانت عبارته لا تفي بإثباته أو بيانه. وإلا فإن الكلام ليس في جهة السلطنة على نقل الشيء، وإلا كان محل الكلام مثل الفضول قابل للتصحيح. يعني في ظرف يكون المعقود عليه مملوكا غاية الأمر، الخلل من جهة السلطنة على الشيء، بينما الكلام هنا في جهة أخرى وهي جهة كون الشيء لا توجد له نسبة اختصاص ولا بأي قدر لأحد منهم، يعني من الناس ومنهم المتعاملات. لأنها نسبة التساوي إليهم جميعا واحدة. فمعنى لا سلطان له عليه هنا عدم وجود سلطان لأحد عليه، مش هو بالخصوص لا سلطان له مع وجود سلطان لغيره.
نعم الوحيد الذي يستطيع أن يبيع المباحات هو المالك لها. على مبنى الإمامية كلها ملك للإمام عليه السلام لأنها من الأنفال، أساسا على أساس هذه النظرة قد يقال مباحات أولية لا يوجد بالمعنى الدقيق للكلمة، لأن إباحتها جاءت في طول ملكية الإمام لها، فما أبيح للخصوص كان مباحا خاصا لشيعتنا بالخصوص مثلا، وما أبيح لعموم الناس كما يقال من أحيا أرضا ميتة فهي لا، فقد أبيح للجميع.
باع بشرط الحيل،
وعلى هذا الأساس فإنه لا شك ولا ريب في أن المعاملة على العين من دون أن يكون لها أي انتساب إلى أي أحد هو الذي جعل المعاملة غير عقلائية، فلا تكون مشمولة للعمومات، لا من جهة عدم انتسابها للعاقد إذ هي على التحقيق قابلة للتصحيح إذا أجاز من له الحق في ذلك، وهو ما تقدم في مباحث الفضول. فأصل جعلها عوضا من دون وجود اقتضاء للعوضية لا بالنسبة له ولا بالنسبة لغيره، فلا يصح لا مطلقا ولا مشروطا. لأن المشروط اقتطاع من المطلق في النتيجة، من أفراد الماهية المطلقة. مقيد يعني المشروط هنا. بل الصحيح ما ذكرناه في بداية البحث من أن حقيقة العقود التي يتوهم أنها بيع هنا إما ترجع إلى الإيجار أو ترجع إلى الجعالة أو إلى معاملة مستقلة برأسها، فلا تكون المعاوضة على العين، فليكن المعاوضة على النتيجة أو المعاوضة على العمل، لا بأس، ما في مشكلة أبدا، كن ملكت عمله على. هذا تمام الكلام في المباحات. طيب إذا كان المباحات إذا ما بصح التعوض عليها، فلا يصح النقد بها على الذين يشترطون الملك. ومع هذا كله فإننا نقول لأن المعاوضة لا يشترط دائما في العوضين أن يكونا ملكا، إذ لا شك ولا ريب في صحة المعاوضة على عمل الحر، وعمل الحر لا شك ولا ريب في أنه قبل المعاوضة عليه ليس مالا، سواء كان الحر كسوبا أم لم يكن خامل يعني أو مش مهيئ الظرف الكسب. تتذكروا في المكاسب يا أخوان في بحث عن أنه إذا أخذ الحر وسجن هل يضمن الإنسان منافعه أم لا، هناك يفصلون بين الحر الكسوب وغير الكسوب، وولد هذا إشكال علمي
أن الحر حتى لو كان كسوق منافعه قبل المعاوضة عليها ليست مال. فعلى أي أساس يكون الضمان؟ بعضهم استدل بالضرر وبعضهم استدل بالماء بيشو إلى آخره، إشكالات واضحة يعني. عموما سواء قلنا بالضمان أو لم نقل بالضمان، هناك من الوضوح بمكان أن ملكية اعتبارية للأعمال، لأعمال الحر ومنافعه، غير موجودة في سلطنة تكوينية له على نفسه وعلى ماله وعلى يده وعلى عمله. الكلام في الملكية الاعتبارية هنا، فلا يوجد ملكية اعتبارية قبل المعاملة، ولا يظن بأحد أنه يشك في صحة المعاوضة على عمل الحر ويصبح مملوكا لي في طول إجارة الأعمال. صحيح أم لا؟ هذه معاوضة، عندك المعاوضة مش عن خصوص البيع. واضح أنه ليس مالا، وإذا صار مال يصبح في طول أيضا. يصح لنا المعاملة على الحقوق، يبيعني حقه، والحقوق مال، لكنها ليست ملك. الحق مقابل الملك بالمعنى الاصطلاحي، وإن كان مستوى من مستويات السلطنة دون مستوى الملكية بالمعنى الحق. في الحقيقة حكم من الأحكام، هو كما انتهينا في تلك الدراسة في بداية البحث في العام المنصرم، قالت الأمر حكم زمام إعماله وعدم إعماله بيده تشريعا، على خلاف ما يطلق عليه اسم الحكم من الأحكام الذي زمامه بيد الشارع إعمالا وإنفاذا وإلى ما هنالك. مش عم نحكي تكوينا تشريعا، تكوينا دائما بيد الحر المطلق. لا، أعني المعاملة على إسقاط الحقوق. هل هذه معاوضة؟ والله مو معاوضة، عقلائية لو مو عقلائية، مشمولة لإطلاقات العقول ولا مش مشمولة؟ أنت إلك مصلحة في أن لا أعمل حقي، وقد تكون مصلحتك معنوية، تدفع عن نفسك ضررة معينة ولو ضرر معنوي.
ليش مو الصلح مولانا؟
فأعاملك معاملة عقلائية على إسقاط حقك في فسخ البيع مع أخي أو مع نفسي. أنا لم أستحصل على شيء، ما ملكت لا عمل لا منفعة لا عين لا شيء، أنا مالك العين. قبل الإسقاط أسقط حقك في خيار الحيوان أو حقك في خيار الشرط أو أي، أو المرأة أسقطت حقها في المبيت عندها للمتزوج بأكثر من امرأة في مقابل مال، عاوضت بين هذا وهذا، يصح ولا يصح؟ قطعا يصح، هذا ليس مالا، إسقاط الحق مو مال، مو ملك. إسا عم نحكي بالملك، إحنا مش بالمال بالمعنى الاصطلاحي للملك. فلا بد أن يكون المقصود من الملك في من يشترط الملكية معنى أعم من الملكية بالمعنى الخاص الاعتباري. ويظهر هذا من بعض عبائر المحقق الإصفهاني، حيث حمل ما ينسب إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله مما استدل به الشيخ الأنصاري هنا في هذا البحث، لا بيع إلا في ملك، حمله حمل الملك فيه ليس على الملكية الاعتبارية الخاصة، بل على السلطنة، مطلق السلطنة على الشيء، وإن كان فيه نظر هذا التعبير طبعا كما ظهر من بعض الكلام اليوم.
وبهذا يظهر يا إخوان أن المقولة المشهورة من أنه لا يشترط الملك في العوضين، لكن يشترط تحقق الملك في طول المعاوضة. يعني الملكية ليست شرطاً في العوضين، لكنها شرط في نتاج المعاوضة، نتاج المعاملة. هذه بالبيع مذكورة في جملة كلمات. يظهر أن هذا ليس صحيحاً على إطلاقه، إذ قد يكون ما يعاوض عليه من قبيل إسقاط الحق. شو ملكت أنا بإسقاط الحق؟ قلوا لي. وهي معاوضة عقلائية قطعاً بلا شك ولا ريب. إذ قد تكون المعاوضة العقلائية لدفع ما يضره أو لدفع ما يسوءه، ما يؤرقه، بل المعاوضة العقلائية تتحقق حتى في غير حالات دفع جلب المال الأمر المادي أو دفع الأمر المادي عن النفس. إذ كما يبذل المال عقلائيا في سبيل الحصول على شيء مادي أو دفع مضرة مادية، قد يبذل في سبيل الحصول على شيء معنوي أو يبذل لدفع مساءة معنوية. هذا أمر عقلائي جدا بلا شك ولا ريب. هل يمكن فرض مصاريف كثيرة؟ لا. يسموها المنفعة الأدبية في الفقه الوضعي، في القانون الوضعي. هذا تمام الكلام إلى هنا، وتأتي تتمته إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.